الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، قل لا في أدلة سمعية تدل على ثبات الرحمة. نعم، أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. صح، يعني لو أحصيت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم وصفة الإرادة لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة، أيضا أكثر تنوعا من صفة الإرادة. فالإرادة وردت في صفة الفعل، نعم، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولكن الله يفعل ما يريد. لكن هل جاءت باسم الفاعل؟ لا. هل جاءت بالمصدر؟ لا. أما الرحمة يقول فقد وردت باسم، مثل الرحمن الرحيم، هذا اسم وردت بالصفة وربك الغفور ذو الرحمة، ووردت بالفعل ويرحم من يشاء، فصارت أكثر تنوعا من صفة الإرادة. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تتبع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. الآن لو سألت عامية هل الله تعالى يريد؟ لقال نعم يريد، الله يريد. بأي شيء تثبت الإرادة من الناحية العقلية؟ وش يقول؟ يقول لأن الله يريد، لأن الله يريد، وذكر ذلك في القرآن. تعطل دليل عقلي فهو ما يعرف إلا هذا. لكن لو تأتي إلى عامي تقول هل الله يرحم؟ سيقول نعم. طيب وش الدليل؟ أعطنا دليل عقلي على أو حسي على الرحمة. يقول طيب ما تشوف النعم الآن؟ الله ينزل الغيث وينبت النبات ويجلب الأرزاق، وش يدل عليه هذا؟ ها؟ على الرحمة. إذن دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أبين وأجلى من دلالته على ثبوت الإرادة لله، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر، والمكابر لا فائدة من نظرته. لكن إنسان غير المكابر لا بد أن يقر ويعترف بثبوت الرحمة لله وأن العقل دال على ذلك. طيب، اندفاع النقم، لو أن رجلا أصيب بحادث صدم أو انقلاب وسلم من هذا الحادث، فيتحدث ويقول حصل حادث عظيم ولكن من رحمة الله أننا سلمنا أو نجونا، أليس يقول هكذا؟ إذن استدل باندفاع النقم على رحمة الله تعالى. طيب، وأما نفيها أي الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة، انتبه لكلمة لو كانت مستقيمة، لأمكن نفي الإرادة بمثلها، أي بمثل هذه الحجة، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. واضح؟ إذا قالوا إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك، أول نسأل هل هذه الصفات ممتنعة على الله عز وجل؟ الذي نرى أنها ليس مستلزمة أن يكون عز وجل لينا ورقيقا لمن يستحق الرحمة ولا مانع، وعلى فرض أن ذلك ممتنع فإننا نقول يلزمكم في الإرادة مثل ما يلزمكم في الرحمة. الإرادة أن يميل الإنسان إلى شيء، وش يرجو منه؟ حصول منفعة أو دفع مضرة. لا يمكن أن يريد الإنسان شيئا لا يرجو منفعته ولا دفع المضرة به إلا رجلا ليس له عقل. إذن إذا أثبتتم الإرادة لزم من إثباتها أن يكون الله عز وجل يميل إلى ما يرجو منفعته ودفع مضرته، والله عز وجل لا ينتفع بشيء أو لا يحتاج إلى انتفاع أحد بشيء إلى انتفاع بشيء، ولا تلحقه المضرة حتى يحتاج إلى ما يدفع الضرر عنه. كما يلزمهم في الرحمة يلزمهم في الإرادة. طيب، يقول: فإن وجيت لأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، لأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. هنا قلنا الرحمة المستلزمة للنقص، ولم نقل الرحمة المستلزمة للين والرقة، لأنه كما أشرنا آنفا قد نسلم بأن اللين والرقة في موضعهما من صفات الكمال، وحينئذ لا يمتنع عن الله عز وجل. فنقول لهم إن الرحمة المستلزمة للنقص، وليكن النقص كما زعمتم اللين والرقة، هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها رحمة ثابتة له مع كماله سبحانه وتعالى. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية. الغريب أن الأشاعرة يدعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ولا أهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا الأشاعرة، ويقولون إنه إن السلف لم ينفعوا الأشاعرة، لم ينفعوا في الرد على المعتزلة، لم ينفعوا بشيء. أتدرون لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن مذهب السلف هو التفويض، ومعلوم أننا إذا قلنا إن مذهب السلف التفويض فإن ذلك لا يجدي ولا يرد بدع المبتدع، لأن المبتدع وش يقول المفوض؟ يقول: أنت لم تثبت المعنى حتى تحتج به علي، أنت رجل أمي لا تعرف الكتاب إلا أماني. لأن الأشاعرة يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، تسأل السلفي عن قوله تعالى ثم استوى على العرش ما معناها، فيقول: لا أدري، أفوض معناها إلى الله. تسأل الأشعري عن معناها يقول: معناها استولى. إذن أيهما أعلم، الذي يقول لا أدري أو الذي يقول ما لها معنى وهو الاستيلاء؟ الثاني لا شك أنه أعلم. فمن أجل ذلك قالوا إن السلف لم ينفعوا في الرد على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم من أئمة البدع والكفر، وأن الذي ردهم هم الأشاعرة، لأنهم قالوا: نحن نثبت المعنى، ومعناه الاستيلاء، وفرق بين من يثبت معنى ومن كان أميا لا يعرف من الكتاب إلا القراءة فقط. وهذا قرأناه فيما كتب حتى فيما ينشر في الصحف الآن ممن تكلموا عن الأشاعرة، قالوا: الأشاعرة من أهل السنة، بل هم الذين نفعوا في دفع البدعة، أما السلفيون فإنهم لم ينفعوا في رد البدع، لأنهم على زعمهم مفوضة، يفوضون المعنى ويقولون: لا ندري ما معنى هذه الآيات أو الأحاديث التي في صفات الله عز وجل. طيب، يقول هنا المؤلف رد عليه، قال: وبهذا علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبهة المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. هذا أهل واحد، وهذه قاعدة مفيدة في الأمور العلمية والأمور العملية. البدعة لا يمكن أن ندفع ببدعة أبدا، سواء كانت علمية أو عملية. مثال العلمية هنا الأشاعرة قالوا إن الصفات التي أثبتناها ويستبع دل عليها العقل فيجب إثباتها. المعتزلة ماذا يقولون في هذه الصفات؟ لا نثبتها. يقول لا نثبتها لأن المعتزلة لا يثبتون الصفات. الأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل لم يثبتها، فقالوا إذن نحن أهل العقول نرد على المعتزلة ونرد على الحشوية والمشبهة كما يزعمون. أما أهل السنة ما نرد عليهم، السلفيون فإننا لا نرد عليهم. ليش؟ لأن السلفيين عندهم لا يثبتون معنى، ورجل يقول أنا لا أعمل إلا قراءة القرآن والسنة فقط ولا أتكلم في المعنى، من يرد عليه؟ هل أحد يرد عليه؟ أبدا. وش يقول له؟ قال أنا أقرأ القرآن وأقرأ السنة بس ولا أدري وش المعنى، وش يرد عليه؟ لهذا هم يقولون نحن لا نرد على السلفيين لكننا نرد على الحشوية والمشبهة، وكل من أثبت الصفات فهو عندهم حشوي مشبه مشبه. نقول لهم إن البدعة لا ترد بالبدعة، وطريقتكم هذه مبتدعة لأنكم تقولون نثبت صفات ولا نثبت صفات أخرى، وسبق أنها طريق مبتدعة لا تنفع. في العمليات أيضا لا يجوز أن ندفع البدعة ببدعة، فيه في يوم عاشوراء الرافضة يجعلونه يوم حزن ولا لا، ويحزنون ولا يفتحون، أظنهم لا يفتحون المتاجر من تاسع ما تفتح المتاجر. فيه ناس من أهل الخير قابلوه جعلوا يوم عاشوراء يوم فرح وسرور، يجعلون فيه احتفالات ويزينون عيالهم ويهدون عليهم الهدايا ويتزاورون، وهذا موجود وكان موجود حتى عندنا، يوجد شيء منه في يوم عاشوراء. أدركنا الناس بعضهم إذا كان يوم عاشوراء اشتروا اللحم وطبخوا الجريش ووزعوا منه وقالوا هذا يوم عيد. لا ما يصومون غير هذا اليوم، ولا يشتروا اللحم ولا غيره، ويظهرون الفرح. نقول هذه بدعة، قالوا لأننا نريد أن نراغم من الرافضة. نقول لا تراغمهم ببدعة، وإنما يراغمون ببيان أن ما هم عليه باطل، وأما أن نبتدع فهذا لا يجوز. أرأيت لو أن رجلا، وفعلا الذين ابتدعوا الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار الفرح به، هل يجوز لنا أن نراغمهم بإظهار الحزن تلك الليلة؟ لا يجوز. فالمهم أن البدع لا يمكن أن تبطل بالبدع أبدا. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. المعتزلة والجهمية ينكرون الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة والماتريدية، يمكنهم أن يحتجوا عليهم بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية على أهل السنة فيما نفوه، فيقول لهم لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتموه من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا، وأولتم دليله السمع، فلماذا تحرمون علينا كذا عندكم، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمع، فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإذا كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. واضح؟ لا طيب. إذن المعتزلة والجهمية
يقول نحن ننكر الصفات مثل ما أنكرتم أنتم ما عدا السبع، ونقول إن عقولنا تدل على عدم إثبات هذه الصفات، كما أنكم أنكرتم ما عدا السبع وقلتم لأهل السنة إن عقولنا تمنع ثبوت هذه الصفات، فيقولون إما أن توافقون، إما أن توافقون وإما أن توافقوا أهل السنة. ولهذا كان الأشاعرة خصوما للمعتزلة والجهمية وخصوما لأهل السنة، كل واحد منهم يلزمهم بما يناقض قوله. فأهل السنة يقولون إما أن تمشوا على طريق الصواب فيما نفيتم، وإما أن تنفوا ما أثبتتم، وكذلك أهل الجهمية وكذلك الجهمية والمعتزلة، والله أعلم. وكل ممثل معطل، كلمة أول ما تسمعها تظن أن هذا من باب التناقض، كل معطل ممثل ما يصير هذا. المعطل يكفر الممثل، كل ممثل فهو معطل، أيضا الممثل يكفر المعطل. كيف تقول إنك أنت إن المعطل متصل بالتمثيل والممثل متصل بالتعطيل؟ انتبه اسمع. أما تعطيل المعطل فظاهر قل لا، طيب، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. واضح الآن؟ طيب، إذن وجه تمثيله أن هذا المعطل فهم من نصوص الصفات أنها دالة على التمثيل، ففهم من مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي أن إثبات اليد معناه التمثيل، فذهب يعطله ويقول المراد باليد القدرة أو النعمة، فصار تعطيله مبنيا على أي شيء؟ مبنيا على تمثيل، مثل أولا وعطل ثانيا. ثم نقول إنك معطل من وجه آخر، إذا كنت تعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل فقد عطلت الله من كماله الواجب، قل لا، لأن أي إنسان يعتقد أن صفات الله تعالى مماثلة لصفات المخلوق فهو معطل لله عن كماله الواجب. أظن واضح الآن. هذا الرجل الممثل نقول إن المعطل نقول إنك ممثل من وجهين، الوجه الأول إيش؟ أنك إنما عطلت بناء على أن النصوص تستلزم التمثيل، ثانيا أنت إذا عطلت الله عن كماله الواجب مثلته بالناقص، فتكون ممثلا من وجهين هذا المعطل. طيب، الممثل كيف كان معطلا؟ وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه، لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. طيب، نأخذ مثلا للممثل. قال الممثل في قوله تعالى ثم استوى على العرش، استوى كاستوائنا على السرير. نقول أنت الآن ممثل صح، وأنت في نفس الوقت معطل. كيف معطل؟ قال نعم. هل النص دل على ما ذكرت من التمثيل؟ لا، ما دل، لأن لدينا أدلة كثيرة تدل على نفي مماثلة الله للخلق. إذن عطلت النص عن مدلوله، لأن دلالة النص على صفات الله عز وجل إنما تكون على صفات لا تماثل صفات المخلوقين، فإذا جعلته دالا على صفات تماثل صفات المخلوقين فقد فقد عطلته عن معناه الحقيقي. واضح يا جماعة؟ طيب، ثانيا نقول أنه عطل كل نص يدل على نفي من مماثلة الله لخلقه، ليس كمثله شيء. إذا قال هو إن استواء الله على العرش كالاستواء على السرير، هل عطل هذه الآية ليس كمثله شيء؟ نعم. كيف كان تعطيله إياها؟ لأنها تدل على نفي المماثلة وهو أثبت المماثلة. طيب، ثالثا يقول أنه عطل الله عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، وهذا تعطيل ثالث. إذا زعم أن الله استوى على العرش كاستواه على السرير فقد عطل الله عن كماله الواجب، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا كما هو معروف، فصار تمثيل المعطل من وجهين. الوجه الأول أنه إنما عطل النصوص لاعتقاده أنها تدل على التمثيل، فمثل أولا ثم عطل ثانيا. الوجه الثاني أنه إذا عطل هذه النصوص فقد شبه الله تعالى، فقد مثل الله بماذا؟ بالناقص، لأنه إذا عطله عن الكمال صار ناقصا فمثل الله تعالى بالناقص. تمثيل تعطيل الممثل، نقول للممثل أولا أنك عطلت النص عطلت النص الذي أثبتت به الصفة وزعمته دالا على التمثيل، لأن النص لا يدل على هذا لا من قريب ولا من بعيد. ثانيا أنه عطل إيش؟ كل نص يدل على نهي التمثيل، مثل ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، إلى آخر. الثالث أنه عطل الله عن كماله الواجب. كيف؟ لأنه إذا مثله بالناقص جعله ناقصا، فصار الآن القائل عندنا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، فالأول من وجهين والثاني من ثلاثة أوجه. ثم قال المؤلف فصل: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. هذا فصل مهم. يعني بعض أهل التأويل قالوا لأهل السنة إنكم تنكرون علينا التأويل، فقال أهل السنة: نعم ننكر عليكم هذا لأنكم تصرفون النصوص عن ظاهرها. فقال هذا المؤول: أنتم أيضا صرفتم النصوص عن ظاهرها في عدة مواضع، فيلزمكم أحد أمرين: إما أن توافقون على ما أول إما أن توافقون على ما أولناه فتؤولون جميع النصوص، وإما أن تداهنوا وتسكتوا عنا ونسكت عنكم. واضح يا جماعة؟ مثال ذلك: ادعوا أن أهل السنة أولوا قول الله تعالى تجري بأعيننا، وقالوا إنكم لم تأخذوا بظاهرها، لأن ظاهرها عندهم أن السفينة تجري في وسط عين الله، فيقول هذا هو ظاهر الكلام، وأهل السنة يقول تجري بأعيننا أي تجري برؤيتنا بأعيننا، يعني تجري ونحن نراها بأعيننا، ويجعلون الباء للمصاحبة، يجعلون الباء للمصاحبة وليست للظرفية. أهل السنة والجماعة سيجيبون عن هذا، لكني ضربت مثلا لبيان دعوة هؤلاء المؤولين. طيب، أيضا يقولون أنتم صرفتم قول الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قالوا ظاهر الحديث أن الله عز وجل يكون هذه الأعضاء سمع وبصر ويده ورجله، وأنتم تقولون وأنتم لا تقولون بهذا، فلماذا أولتم بعض النصوص وتركتم البعض؟ نعيد مرة ثانية. يقول: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل. فيقول: يلزمكم أن تؤولوا في بقية النصوص أو المداهنة فيها. ما معنى المداهنة؟ يعني السكوت، اسكتوا عنا ونحن نسكت عنكم. وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ قال: ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. المجمل يتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. هذا الوجه الأول. الوجه الأول أننا لا نسلم أن تفسيرنا لها مخالف للظاهر. لماذا؟ لأن ظاهر الكلام ما يدل عليه لفظه وسياقه، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الأمثلة. فإذا كان ظاهر الكلام ما يدل عليه لفظه وسياقه فإنه يختلف باختلاف السياقات، قد تأتي كلمة في موضع يكون لها معنى في موضع آخر لأن السياق يدل على هذا المعنى الآخر. وإذا كان كذلك فإنه إذا أتى نص وسياقه يدل على معنى من المعاني وجب علينا أن نأخذ بهذا المعنى الذي اقتضاه السياق، وإن كان في سياق آخر لا يقتضي هذا المعنى. انظر إلى قول الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. وانظر إلى قوله تعالى: إنا مهلكو أهل هذه القرية. كلمة القرية في الموضعين يختلف معناها. القرية في قوله واسأل القرية يراد بها أهل القرية، لأن توجيه السؤال إلى القرية التي هي المباني لا يمكن، ولا يمكن لأبناء يعقوب أن يقول لأبيهم اسأل القرية أي الجدران مثلا، هذا مستحيل. لكن اسأل أهل القرية، وعبروا بالقرية من باب المبالغة في استقصاء السؤال، لأنه لو قيل اسأل أهل القرية لكان من المحتمل أن المعنى اسأل جنس الأهل ولو واحدا أو اثنين، لكن اسأل القرية هذا أدل على الاستيعاب مما لو قال اسأل أهل القرية. ثانيا، الآية الثانية: إنا مهلكو أهل هذه القرية. ما مراد بالقرية؟ ها؟ المباني والأرض، لأنه قال أهل هذه القرية أي أهل هذا المكان الذي هم ساكنون فيه وهو القرية، فصارت القرية وهي كلمة واحدة لها معنى في السياق ولها معنى في سياق آخر، وهذا كثير حتى في كلام الناس. طيب، ثانيا: أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من السنة، من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني، نقول هب أن أهل السنة والجماعة صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها، لكن بدليل، بدليل من الكتاب والسنة، إما متصل وإما منفصل. إما متصل بأن يكون في نفس الكلام ما يدل على وجوب صرفه عن ظاهره، وإما منفصل بكلام بدليل آخر. فصار الجواب لأهل السنة من وجهين: أولا أننا لا نسلم أنه صرف اللفظ عن ظاهره. كيف؟ لأن ظاهر اللفظ ما يقضيه السياق، وهو يختلف باختلاف الأحوال. ثانيا سلمنا أنه صرف لللفظ عن ظاهره، ولكنه بدليل من الكتاب والسنة، إما متصل وإما منفصل. فإذا كان بدليل من الكتاب والسنة لم يكن صرفا له عن ظاهره إلا بدليل من القائل والمتكلم. فإذا قال المقائل أو المتكلم أنا أريد بكلامي كذا وكذا، فلنا الحق في أن نصف كلامه إلى ما أراده. أنا ما أدري إذا مضبوط ولا لا. نعم، الجواب الأول أننا لا نسلم أن هذا هو ظاهر الله. مثلا إذا قال تجري بأعيننا ظاهرها أن السفينة في نفس العين، نقول له لا نسلم هذا، لا نسلم لوجود دليل، إما متصل وإما منفصل. المتصل أن نلبى في قوله بأعيننا لا تدل على الظرفية، وإنما هي للمصاحبة. ثانيا أن نقول لا يمكن أن تكون السفينة في عين الله وهي موجودة في الأرض. أين صنعت السفينة؟ في الأرض. أين جرت؟ في الأرض. فكيف تكون في عين الله؟ فهذا دليل من اللفظ، وهم يدعون أن أهل السنة أول هذه الآية. أي الآية؟ أما القرية فنقول يدلك على أن السياق يعين المعنى هذا المثال الذي ذكرنا. واسأل القرية، المراد بالقرية أهل القرية، لأن توجيه السؤال إلى القرية التي هي المباني والأماكن مستحيل، ولا يمكن لبني يعقوب أن يطلبوا من أبيهم أن يذهب إلى الجدران ويقولوا ايش تقولوا في هذا وصول في هذا. لكن إنا مهلكوا أهل هذه القرية. نعم، ما المراد بالقرية هنا؟ إيه المباني والأماكن. إيه نعم، لأن اللي يهلك إنا مهلكوا أهل هذه القرية، الهلاك وقع على إيش؟ الأهل نفسه. لا، القرية المراد بها المساكن الآن، أهل هذه القرية. الإهلاك على الأهل، والمراد بالقرية هنا المساكن. فلمنا القرية الآن جاءت في موضع يراد بها أهل القرية، وجاءت في موضع يراد بها المباني.
هي المشكلة عند الأخ
مثلا
الآية الثانية المراد بها المباني.
صح، أين واضح. ها، هي مشكلة لفظة القرية الآن في قوله وسأل القرية يراد بها الأهل، يراد بها أهل القرية. لفظة القرية في قوله إنا مهلك أهل هذه القرية يراد بها المباني، مو أهل القرية. لأنك لو قلت المراد بالقرية أهل القرية لكان المعنى إنا مهلك أهل أهل،
لأن هذه بقيت على أصلها،
هذه بقت على أصلها. صح، لا، في احنا نريد ما نريد التغيير، نريد أن اللفظ قد يكون له معنى في سياق ومعنى في سياق آخر بحسب السياق. فالقرية في قوله إن اسأل القرية، مش المراد بها؟ ما خارج، خرجت، لكن لها معنى آخر، لها معنى غير المعنى في قوله إن مهلكوا أهل هذه القرية.
ولا لا؟ هو اختلف معناها؟ اختلف. وش اللي جعلها تختلف؟ السياق ولا لا؟ السياق. لو جاءنا اي انسان يقول المراد بقوله انا مهلك اهل هذه القريه ان المراد اهل القريه، قال ما يستقيم. يصح المعنى انا مهلك اهل اهل. طيب
الهلاك
يقع
على اهل هذه القريه،
خل الهلاك، لكن كلمه القريه وش المراد هنا؟ احسن. وكلمه اهل القريه وش المراد بالقريه؟
اهل
القريه. فالان كلمه القريه كلمه واحده، صار لها معنى في سياق ومعنى في سياق اخر، فالسياق يعين. طيب مثال اخر، تقول مثلا انا لي عين موقودة وعين مولودة. لي عين موقودة وعين مولودة. كلمة عين اختلف معناها بحسب السياق. عين موقودة يعني ذهب، لأن من أسماء الذهب العين. نعم، كما قال الفقهاء في باب العروض: ولا يعتبر ما اشتريت به من عين أو ورد. لي عين موجودة مرد بالعين الماء. فالآن باختلاف السياق صار للعين معنيان أو معنيان بحسب السياق. كذلك القرية لها معنيان بحسب السياق. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المفصل فهل في
له رحمه الله كله. نعم.
حفظه الله. وأما المفصل فهل كل نفسه ادعى أن السلف اعترفوه عن ظاهره ويمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض.
يعني وهذا طريق جيد في مسألة الردود، أن نردها بوجهين: الوجه الأول المجمل والوجه الثاني المفصل. وفائدة الرد بالمجمل أنه يكون ردا على كل نص أو على كل إيراد يرد. المفصل يكون جوابا عن ذلك الشيء المعين أو دليلا لذلك الشيء المعين إذا كنا نستدل. لكن المجمل يكون إيش؟ عاما لكل ما يرد. فمثلا إذا قال لك قائل: ما هو الدليل على أن الإنسان إذا قتل صيدا وهو محرم غير متعمد فليس عليه إثم ولا جزاء؟ نقول: عندنا دليل خاص ودليل عام. الخاص: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم، فقيده بالمتعمد. الدليل العام: وليس عليكم جناح فيما ما اسم موصول عام، فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب. فنحن في الحقيقة إذا كنا نريد أن نرد على مسألة معينة نأتي بدليلها المعين، ولكن ينبغي أن نأتي بالدليل العام لأجل أن يكون الإنسان مستعدا به لكل ما يرد. لأن الدليل الخاص تستفيد منه بإيش؟ في هذه المسألة المعينة فقط، ولا يمكن أن تستفيد منه في غيرها، اللهم إلا عن طريق القياس الذي قد يعارضك فيه الخصم، لكن العام تستفيد منه أكثر. فكلما أمكنك أن يكون لك في المسألة دليلان عام وخاص ففعل، وكلما أمكن أن يكون لك جواب عن شبه تورد عام وخاص فافعل، لأن الخاص ترد به الخصم في هذه المسألة الخاصة، والعام ترد به الخصم في كل مسألة يمكن أن ترد عليك. نعم. طيب، فإن قلت إذا كان لك دليل خاص عام أو جواب عام فلا حاجة للخاص. أين نقول: لنا حاجة بالخاص، لأن الخصم قد يعارض فيدعي أن العموم لا يشمل هذه الصورة، لا يشمل هذه الصورة. فإذا أتيت بالدليلين العام والخاص ما بقي للخصم أي حجة. نعم.
أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحاجة حجر أسود يمين الله في الأرض وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن وإني أجد
نفسه وإني أجد نفس الرحمن
من قبل اليمين
من قبل اليمن نعم
من قبل اليمن نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية قال 398
وش صار دي؟ وش صار دي؟ ها؟ صار أرنبا أو غزالا أي ترى هذه الرموز ما ينطق بها بشكل رمز ينطق بما ترمز إليه بعض الناس يكتب قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صاد تقول قال النبي صاد نعم وبعضهم يكتب أرد من هذا يكتب صلع تقول قال النبي صلع لا الرموز ينطق بما جعلت رمزا له لا بلفظه نعم ها؟ هذه في مصطلح الحديث
نعم قال عن الحساس الحجر على أحمد المثال الأول الحجر الكثير من الله في الأرض فالجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح وقال ابن عربي حديث باطل فلا يلتفت اليه وقال شيخ الاسلام ابن تيميه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد لا يثبت انتهى وعلى هذا فلا حاجه من القول في المكان
نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن أهل التعطيل أوردوا على أهل السنة والجماعة أمثلة وقالوا إنكم تأولتموها، وإيرادهم لذلك له غرضان. الغرض الأول أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيما عداها، حيث قالوا إنكم إذا أولتم في هذه الأدلة في هذه النصوص فأولوا في غيرها، فإن أولتم فيها ولم تأولوا في غيرها فأنتم متحكمون، تقول هذا نؤول وهذا لا نؤول، وهذا تحكم والتحكم في الأدلة غير جائز، فإما أن تجرى مجرى واحدا وإلا فالتناقض. طبعاً الأمر الثاني مما يهتفون إليه هو أن أهل السنة والجماعة يداهنونهم. وش معنى يداهنونهم؟ أي يسكتون عنهم، فيقولون أنتم تأولتم هذه النصوص فاسكتوا عنا، لا تنكروا علينا لأنكم أنتم فعلتم مثل فعلنا في هذه النصوص فلا حق لكم في الإنكار علينا. ونحن أجبنا بجواب مجمل كما سبق، فقلنا أولا رفض أن هذا من باب التأويل، والثاني أنه لو قدر أنه من باب التأويل فقد دل عليه النص، إما دلالة متصلة أو دلالة منفصلة. فجوابنا الآن إما بالمنع أو بالتسليم مع الدليل. وش هو المنع؟ المنع بأن نقول هذا ليس فيه تأويل لأن اللفظ لا يدل على سواه. التسليم أن نقول نعم هذا تأويل ولكن دل عليه الدليل، وإذا دل عليه الدليل فلا مانع منه. نحن إنما ننكر عليكم التأويل الذي ليس له دليل. ثم أجبنا بجواب مفصل عن كل مسألة بعينها. فبدأنا أولا بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنفي الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء. ثم أجبنا بجواب مفصل عن كل مسألة بعينها. فبدأنا أولا بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنفي الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء. الأول ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن،
والثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. طيب كيف التأويل فيها؟ قالوا الحجر الأسود يمين الله في الأرض، لا يراد به أن هذا هو يد الله اليمنى في الأرض، قطعا هذا لا يراد، ولكنه بمنزلة يمين الله في كون الإنسان يستلمه، واستلامه إياه كأنه معاهدة بينه وبين ربه عز وجل، أو تحية بالمصافحة، فعبر عنه بأنه يمين. قالوا هذا تأويل. الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهو ويراد به كمال قدرة الله تعالى في تصريف عباده، وليس المراد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله حقيقة. الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، قالوا إن الرحمن ليس له نفس، ولكن المراد بذلك نصر الله، نصر الله عز وجل. فهذا تأويل. ولنسمع. يقول أما الأول فالجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ هل يصح إيراده على أهل السنة؟ ليش؟ يقول ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم نصح كيف تلزمون بأننا صححناه وأولناه؟ فنحن نقول إن هذا حديث لا يصح ولا يثبت. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح، وقال ابن عربي حديث باطل فلا يلتفت إليه، وقال شيخ الإسلام بن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. وعلى هذا فقد كفينا إياه بعدم ثبوته، وعلى هذا فلا حاجة للخوض عن في معناه، لأنه ليس بثابت فضلا عن أن نضرب له معنى. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. طيب إذن إذا كان مرويا عن ابن عباس فلا يخلو إما أن يكون مما يمكن فيه الاجتهاد أو لا، فإن كان مما لا يمكن فيه الاجتهاد فهو في حكم الرفع، إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وحينئذ لا يكون ما أخبر به من هذا الباب، لا يكون ما أخبر به في هذا الباب من باب المرفوع حكما، لاحتمال أن يكون نقله نعم عن بني إسرائيل. وأما إذا كان قاله عن اجتهاد فيقال هذا اجتهاد ابن عباس وليس حجة على من سواه. ومع هذا يقول الشيخ الإسلام جميع ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. صح، لأنه قال يمين الله في الأرض، ولو قال يمين الله وأطلق لكان فيه اشتباه، أما لما قال يمين الله في الأرض علم أنه ليس يمينه التي هي يده، لأن يد الله ليست في الأرض، وحينئذ فلا يكون في اللفظ دليل على أنها يمين الله تعالى التي هي يده. وإذا قلنا إنه بمنزلة اليمين، منزلة يمين الله عز وجل، لم يكن في هذا أي محذور. قال رحمه الله وهذا صريح. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله
فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل. انتهى. صفحة 398 مجلد 6 مجموع الفتاوى. أظنه واضح. وكلام شيخ الإسلام هذا الأخير على تقدير إيش؟ على تقدير صحته عن ابن عباس رضي الله عنه. أما عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال إنه لا يثبت. الخلاصة الآن، الجواب على هذا الحديث أو هذا الأثر من وجهين. الوجه الأول أنه لم يصح، وحينئذ لا حاجة للكلام على معنى. الوجه الثاني، إذا صححناه عن ابن عباس وقلنا إنه من رأيه أو من نقله، فإنه من تدبره تبين أنه لا يراد به قطعا أن الحجر يمين الله التي هي يده، لأنه قال يمين الله في إيش؟ في الأرض، فقيدها في الأرض، ويمين الله التي هي يده لا تكون في الأرض. وهناك فرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد. المثال الثاني، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. عندنا أصبع مثلث الهمزة والباء ففيه 9 لغات، والعاشرة أسبوع كما قيل، وهمزة أنملة ثلث وثالثه، 9 في أسبوع، واختم بأسبوع، أسبوع بضم الهمزة. لا أصبع، هذه لغتها في السيارات. يقول همزة أنملة ثلث وثالثه، كم هذه؟ لا، همزة أنملة ثلث وثالثة، الهمزة والثالثة الباء، يعني ثلث الهمزة والباء في أصبع، كم تكون؟ 9، لأنك تضرب 3 في 3 ب9، ولا تجمع 3 و3، اضرب 3 في 3 تكون 9. وبيان ذلك، نأخذ فتح الهمزة، كم في الباء؟ 3، هذه 3. نأخذ ضم الهمزة، كم في الباء؟ 3، هذه 6. نأخذ كسر الهمزة، كم في الباء؟ 3، هذه 9. نعم، أما أصبع همزة أنملة ثلث وثالثه، ما ثالثه؟ الباء. أولا افتح الهمزة، فتحنا الهمزة، كم يجوز في الباء؟ 3 أوجه، الفتح والضم والكسر، ولا لا؟ فتقول أصبع، 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 خلاص من 3. ضم الهمزة، كم في الباء؟ 3 أيضا، فتقول أصبع وأصبع وأصبع، هذه 6. بقى علينا كسر الهمزة، وفي الباء 3 أوجه، فتقول إصبع، 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 هذه 9. اللغة العاشرة أسبوع. نعم، تقول ما أطول أسبوعه، يعني إصبعه. همزة أنملة وثالثها، يقول همزة أنملة ثلث وثالثه، ما ثالث الهمزة؟ ما ثالث الأنملة؟ الميم. في 9 لغات أنملة، افتح الباء، افتح الهمزة، ففي الميم 3 أوجه، اكسر الهمزة في الميم 3 أوجه، ضم الهمزة في الميم 3 أوجه، الجميع 9. فتقول أنملة، 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 هذا في الفتح، ضم الهمزة، أنملة، 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 كسر الهمزة، إنملة، 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 ولا فيها أنمول. نعم، طيب. لا قياس في اللغة، ما نحكم على العرب. طيب، ها؟ الظاهر بالنسبة لإصبع، إصبع أكثر استعمالها إصبع،
والأنملة الفتح والضم، هذا الأكثر. على كل حال ما حد غلط، أي واحد يتكلم به على أي وجه ما يغلط فيه. طيب يقول أما الثاني الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن. كلها، إذا جاء مثل هذا التركيب جاز أن تجعل كل توكيدا لما سبق، وجاز أن تجعلها مبتدأ وما بعدها خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن. أما إذا جعلناها توكيدا فهي على حسب المؤكد وهو منصوب في إن، ولكن الخبر الذي بعدها يكون خبرا لإن. فتقول مثلا في هذا الحديث إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين، إذا جعلت كلها تكون توكيدا وبين أصبعين خبر إن. ويجوز إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين، فتكون كل مبتدأ وبين أصبعين خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن. بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. إذن الحديث صحيح، لكن هل معناه أن الله سبحانه وتعالى قد قبض القلوب بين أصبعيه كما يقبض الإنسان القلم بين أصبعيه؟ الجواب لا. ولهذا وقد أخذ السلف وأهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن الله تعالى إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول، فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. هذا التقرير يفيد أن المسألة تبحث من وجهين. الوجه الأول، هل لله أصابع؟ أهل التعطيل يقولون لا، ليس لله أصابع، كما قالوا ليس له يد، وإنما مراد بالحديث معناها قدرة الله عز وجل على فعل الخلق، وأنها كالذي بين أصبعين من أصابعنا نفعل فيه ما نشاء. ثانيا، الوجه الثاني في الحديث قوله بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل البينية تقتضي المماسة؟ هم يقولون إن ظاهرها المماسة، وعلى هذا فتكون أصابع الرحمن عز وجل في جوف بني آدم، لأن القلب في الجوف، وإذا كان البينية تقتضي المماسة لازم أن تكون أصابع الرحمن جل وعلا في صدور الناس، ولا لا؟ لأن ما دام القلب من داخل، ونقول لا بد أن الأصابع تمس القلب، لازم أن تكون الأصابع داخل القلب، فتكون صفة الله تعالى حالة في إيش؟ في بني آدم. هكذا زعم أهل التعطيل أن هذا ظاهر الحديث، فقالوا ظاهر الحديث إثبات الأصابع لله وهذا يقتضي التشبيه، وظاهره أن الأصابع مماسة للقلب وهذا يقتضي إيش؟ الحلول، يقتضي الحلول. فإما أن تقولوا بالتشبيه وبالحلول، وإما أن تؤولوا، وإذا أولتم فهذا هو ما نريده ونحتج به عليه.
أجبنا الآن، قلنا الأصابع نلتزم بها ونقول إن لله تعالى أصابع حقيقة، لكن ننفي عنها المماثلة ولا نلتزم بما ألزمتمونا به من التشبيه لأنه لا يلزمنا. وإذا كنتم أنتم تثبتون للإنسان أصابع وتثبتون للجرد أصابع، قل لا، وتثبتون للطيور أصابع، لأن يمكن ياسر ما يعرف الجرد، للطيور أصابع، هل يلزم من إثبات الأصابع للإنسان أن تكون مشابهة لأصابع الطير؟ ها؟ لا، لا يلزم. إذن لا يلزم من إثبات أصابع الرحمن عز وجل أن تكون مشابهة لأصابع بني آدم أبدا، واضح؟ فنحن نلتزم بماذا؟ ها؟ بثبوت الأصابع، ولا نلتزم بما ألزمتمونا عدوانا واعتداءا بأن هذا يستلزم التمثيل. ثانيا، بالنسبة للمواسة، نحن لا نلتزم ما ألزمتمونا به من أنه لا مماسة، أنه لا بينية إلا بمماسة، لا نلتزم بذلك، بل نقول البينية لا تستلزم المماسة، لا تستلزم. ولذلك بل ودليلنا على هذا قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هل يلزم من هذه البينية المماسة؟ قطعا لا يلزم، ما في مماسة أصلا ولا مقاربة بين الأرض وبين السحاب، فرق شاسع، وبين السحاب وبين السماء أكثر وأكثر، والله يقول بين السماء والأرض. ونقول مثلا بدر بين مكة والمدينة، هل بدر على حدود المدينة وعلى حدود مكة؟ أبدا، بينهما مسافات. فتبين بهذا أن البينية لا تقتضي المماس، وحينئذ نسلم مما ادعيتموه علينا من القول بالحلول أو بأن هذا الحديث يدل على الحلول. هنا ها؟ نعم، من اللي قلب من بالأصابع أضاف ما قال تقلبها، الذي يقلبه هو الله، وتقلب وإضافة التقليب الله حقيقة ما في إشكال، لحقيقة هذا الشيء، لبيان الحقيقة. هنا إيش الفائدة من هذا؟ أن الرسول لأجل يبين أن تقليب هذه القلوب أمر يسير على الله عز وجل، كالذي بين أصابع الإنسان أو في راحته أو ما أشبه هذا. هذا باب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل التعطيل ذكروا أمثلة ادعوا فيها أن أهل السنة والجماعة أولوها، ادعوا ذلك لأمرين أو لأحد أمرين: إما أن يلتزم أهل السنة والجماعة بتأويل جميع النصوص الواردة في الصفات كهذه النصوص، وإما أن يداهن أهل التأويل ويسكت عنه فيقولون كما أولتم نؤول نحن، فإما أن تنكر التأويل من أصله، وإما أن تسكتوا عن تأويلنا ونحن نسكت عن تأويلكم. وذكروا أمثلة سبق منها مثلان: المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، المثال الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قالوا: نفس الرحمن هل تأخذونه على ظاهره وتثبتون لله تعالى نفسا
يأتي من جهة واحدة من قبل اليمن، لأن هذا هو ظاهر الحديث. أهل السنة والجماعة يقولون لا نثبت هذا، لا نثبت هذا، ولكن ليس هذا ظاهر الحديث كما زعمتم. فالآن المعترك بين أهل السنة والتأويل، أهل التأويل يزعمون أن معنى الحديث، أن ظاهر الحديث أن لله إيش؟ نفسا يأتي من قبل اليمن، ومعلوم أن النفس لا يمكن أن يوصف الله به، لأنه إنما يأتي من شيء مجوف ويحتاج إلى أن نفرج عنه، والله عز وجل منزه عن هذا، الله أحد وصمد. وإما أن فيقولون هذا هو ظاهر الحديث، فإما أن تأخذوا به، وإما أن تقولوا إنه غير مراد، وحينئذ تكونون قد أولتم ووقعتم فيما تنكرونه علينا. وخر هذول، نشوف الجواب. الجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإسلام يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. ها؟ ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. فهذه ثلاثة أشياء كلها من قبل اليمن. الإيمان يمان، قال العلماء رحمهم الله: لأن الإيمان نبع من الحجاز، والحجاز من قبل اليمن، يعني قال الشام واليمن، فكل الحجاز يعتبر من منطقة اليمن. فالإيمان يمان لأنه نبع من اليمن أي من الحجاز. الحكمة يمانية، والحكمة كما مر علينا هي تنزيل الأشياء منازلها، فأهل اليمن أهل حكمة وتأني في الأمور وتقدير لها وتنزيل لها في منازلها. وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، نفس ربكم، هذا محل المعترك بين أهل السنة والجماعة وأهل التعطيل. أجد نفس ربكم من قبل اليمن، ما معنى هذا الحديث؟ يدعي أهل التعطيل أن ظاهره أن لله نفسا يأتي من قبل اليمن، وأن الله يتنفس ويأتي نفسه من قبل اليمن، ولكن هذا ليس هو ظاهر الحديث، لأن كل معنى فاسد لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أبدا. ومن فهم من الكتاب والسنة ظاهرا ينزه الله عنه فقد ساء فهمه أو ساء قصده، وأما من حسن قصده وصح فهمه فلن يفهم من نصوص الكتاب والسنة ما لا يليق بالله أبدا. يقول: قال في مجمع الزوائد لابن حجر الهيثمي: قال رجاله رجال الصحيح غير شبيه. رجال الصحيح يعني رجال صحيح البخاري أو صحيح مسلم حسب الاصطلاح الذي إذا أطلقه صاحب الكتاب فهو يريد به الصحيح البخاري أو مسلم. على كل حال، إذا كان الرجال رجال الصحيح فمعناه أن الحديث من حيث الرجال صحيح، لكن لا يلزم من كون الرجال رجال الصحيح أن يكون السند صحيح، لأنه ربما يكون هناك انقطاع بين الراوي ومن روى عنه. فلنفرض مثلا أن زيد وعمر وبكر وخالد من رجال الصحيح، لكن إذا روى زيد عن بكر عن عمر، زيد عن عمر عن بكر عن خالد، قد لا يكون السند متصلا وإن كان الرجال رجال الصحيح، لكن الغالب أنهم لا يقولون هذا إلا لقصد التوثيق بهذا السند، لكن لا يلزم من هذا أن يكون السند صحيحا. ولهذا يجب أن نتحرى في الرجال، إذا قالوا إن رجاله رجال الصحيح ننظر أولا هل هذا صحيح وأنه ينطبق عليهم أنه مرجع صحيح، ثم ننظر هل السند متصل، لأنه لازم من ثقات الرجال اتصال السند. قال غير شبيب وهو ثقة، قلت وكذا قال، وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة. التقريب لمن؟ لابن حجر. تقريب التهذيب عبارة عن زبدة لما في التهذيب من الحكم بالتوثيق أو عدمه على الرجال. وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير، وهذا الحديث على ظاهره، يعني أن أهل السنة والجماعة يجرونه على ظاهره كسائر النصوص، لكنهم يخالفون أهل التعطيل في معناه. أهل التعطيل يزعمون أن ظاهر الحديث أن لله نفسا يأتي من قبل اليمن، ويقولون هذا الظاهر غير مراد حتى عندكم معشر أهل السنة، لكننا نحن نقول لا، ليس هذا ظاهر الحديث، بل نقول إن الحديث ظاهره ما سنسمعه في المعنى. قال والنفس فيه اسم مصدر، النفس اسم مصدر، مصدر ما فعله؟ قال اسم مصدر من نفس ينفس تنفيسا، نفس ينفس تنفيسا، التنفيس هذا المصدر، واسم مصدر نفسا، عرفتم؟ نفس له مصدر وله اسم مصدر، مصدره تنفيسا، اسم المصدر نفس. وهذا يوجد في الأفعال كثيرا، يكون لها مصدر ولها اسم مصدر. فكلم يكلم المصدر تكليما، واسم المصدر كلام. سلم يسلم تسليما، واسم المصدر سلام. نظير ما نحن فيه، فرج يفرج تفريجا، واسم المصدر فرج. فنفس ينفس تنفيسا، واسم المصدر نفس. إذا النفس بمعنى تنفيس، لأن اسم المصدر بمعنى المصدر، لكن يخالفه في الصيغة فقط، ولا المعنى واحد. فكلمت تكليما وكلمته كلاما بمعنى واحد، لكن اختلف في ايش؟ في الصيغة. نفس ينفس تنفيسا، ونفس ينفس نفسا بمعنى واحد، لكن اختلف في الصيغة، هذا اسم مصدر وهذا مصدر. يقول هكذا قال أهل اللغة، كما في النهاية لابن الأثير. النهاية لابن الأثير قاموس، لكنه ليس عاما في اللغة كلها، قاموس لما جاء في ألفاظ الحديث من الغريب، الغريب المعنى الذي يشكل. فصاحب النهاية رحمه الله وهو ابن الأثير جمع الكلمات الغريبة في الأحاديث وفسرها، كذلك أيضا في القاموس، القاموس المحيط للفيروز آبادي. والغريب أن هذا الرجل فارسي ويجمع قاموس اللغة العربية، وهذا من بركة القرآن، لأن القرآن كتاب الله تعالى المنزل لجميع الخلق، يعتني به جميع المسلمين، وإذا اعتنوا به لازم من ذلك أن يعلموا اللغة العربية. قال ومقاييس اللغة لابن فارس، مقاييس اللغة لابن فارس كتاب جيد لطالب العلم، لأنه يذكر المادة وجميع مشتقاتها، فيقول لك مثلا فرج بمعنى نفس وأزال الكربة، ثم يذكر اشتقاقاتها، وهو مفيد، ولهذا يسمى مقاييس اللغة، وينفع الإنسان في معرفة الاشتقاقات، اشتقاقات اللغة. طيب، وفيها أيضا فائدة أخرى، كثرة الشواهد فيه من
شعر العرب. قال قال في مقيس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروه. كل شيء يفرج به عن مكروه فهو نفس. إذن يكون بمعنى التنفيس. فمعنى الحديث، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن، وهو كذلك. قال شيخ الإسلام: وهذا هو الواقع، فإن الأنصار الذين آووا المهاجرين ونصروهم كانوا من قحطان، وقحطان من إلى اليمن. فيكون المعنى أن الفرج للمؤمنين والتنفيس والنصرة يكون من قبل أهل اليمن. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: هم الذين قاتلوا، وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. انتهى. إذن الحديث ليس فيه تأويل، ليس فيه تأويل، لأن المعنى الذي ادعى أهل التعطيل أنه ظاهره معنى فاسد ليس هو معنى، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة معنى باطلا لا يليق بالله. والمعنى الذي يليق بالله والذي لا يخالف الظاهر بل يوافقه هو ما أشرنا إليه، أن المراد بالنفس التنفيس، والمعنى أن التنفيس عن المؤمنين وتفجير الكربات عنهم ونصرهم يكون من قبل اليمن، من أهل اليمن، سواء في أول الإسلام كالأنصار الذين تلقوا المهاجرين، أو كان في فيما بعد كالذين قاتلوا أهل الردة. المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء، قال أهل التعطيل: إنكم يا أهل السنة حرفتم النص، لأن ظاهر استوى إلى السماء أنه كان في الأرض نازلا ثم صعد إلى السماء مرتفعا. وجه ذلك أن إلى إيش؟ للغاية، والغاية لا بد أن يكون قبلها مغير، فيكون استوى إلى السماء ذكرها بعد خلق الأرض: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فيقولون إن ظاهر الآية أن الله كان في الأرض خلق ما في الأرض ثم إيش؟ ثم استوى إلى السماء. فهل أنتم تقولون بهذا الظاهر يا أهل السنة؟ يقول أهل السنة: لا نقول بهذا. يقول: إذن أولتم النص، أولتم النص، فنحن نقول إن ظاهره أن الله في الأرض ثم صعد إلى السماء، فإن قلتم به فقد قلتم بالظاهر، لكن لا تقولوا به، وإن لم تقولوا به فقد أولتم. وحينئذ لا تعيبوا علينا التأويل، ولا تنكروا علينا التأويل، لأنكم إذا أنكرتم علينا ما نؤول وأولتم أنتم فهذا تحكم، تحكم وتناقض. كيف تقول هذا النص يجوز تأويله وهذا النص لا يجوز؟ ومن الذي قال لكم هذا؟ طيب نشوف الآن المعنى. استوى إلى السماء ذكرت في القرآن في موضعين: في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وفي سورة فصلت قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، استوى إلى السماء. فظاهر الآيتين على زعمهم أن الله كان في الأرض ثم صعد إلى السماء. ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا، بل يقولون إن علو الله من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. فلننظر الآن جواب أهل السنة. الحقيقة أنه كان ينبغي لنا أن
أننا إذا ذكرنا الأمثلة نذكر ما ادعاه أهل التعطيل، لكن بناء على أن هذا مفهوم أهملناه وليسنا لم نهمله، لأن الآن اللي يقرأ الكتاب ما يعرف ماذا يقول أهل التعطيل في إلزامه السنة. واضح؟ طيب، على كل حال بينا الآن ما يدعيه أهل التعطيل. وش يقولون؟ إن ظاهر الآية أن الله كان في الأرض ثم ارتفع إلى السماء، هذا هو ظاهر الآية. نعم، لا، استوى إلى السماء، ويتكلم عن خلق الأرض وتقدير الأوقات فيها ثم استوى. فأنتم لا تقولون بهذا. طيب، الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين. القول الأول أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن أو لا على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى. وعلى هذا الرأي تكون إلى بمعنى على، ثم استوى إلى السماء أي ثم استوى على السماء. وهذا فيه شيء من النظر، لأن الاستواء لا يقال إلا على العرش، لا يقال إلا على العرش، ولكن يمكن أن يجاب عنه فيقال استوى على السماء، هذا علو مطلق، وقد بينت النصوص أن المراد به العرش، بينت النصوص أن المراد به العرش. فشل ابن جرير يقول على عليهن، على عليهن، فيجعل إلى بمعنى على، أي استوى على السماوات أي على عليها. قلت الآن وهذا فيه شيء من النظر، لأن الاستواء خاص بالعرش، لأنه علو خاص غير العلو المطلق، لكن يمكن أن يجاب عن هذا فيقال استوى على السماوات أي على عليها، لكن هو على العرش، ومن على على العرش فقد على السماوات، لأن العرش فوقه. قال رحمه الله: وذكر البغوي، وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. يقول لأن استوى في اللغة العربية بمعنى على وارتفع، وكيف استوى هذا ما نعرف، الله أعلم، استوى على السماء استواء يليق بجلاله ولا نعلم كيف هذا، كما نقول في الاستواء على العرش. قال: القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. إذن على هذا القول لا إشكال في الآية، إذا فسرنا استوى بمعنى قصد، وأن المراد بالاستواء هنا القصد التام. وقالوا رحمهم الله: القصد التام، لأن أصل الاستواء، أصل هذه المادة تدل على الكمال، فيقال استوى الطعام بمعنى كمل نضجه، ويقال: ولما بلغ أشده واستوى أي كمل عقله. فلهذا قالوا إنه القصد التام، يعني القصد إيش؟ الكامل. وما الذي جعلهم يفسرونه بالقصد؟ جعلهم يفسرونه بالقصد لأن الحرف الذي عدي به يتضمن معنى ذلك، قصدت إلى السماء. فلما عدي بإلى التي يعدى بها القصد
صار استوى ضمن معنى القصد. وأخذنا من كلمة استوى التي تدل على الكمال أن هذا القصد إيش؟ تام كامل، تام كامل. فابن كثير رحمه الله قال إن هذه إن هذا الفعل لما عدي بإلى يجب أن نحول نحوله إلى تضمين معنى القصد، كما في سائر الأفعال التي تعد بحرف لا يتناسب مع ظاهر لفظها فإنها تضمن معنى ذلك الحرف. قال وهذا القول يعني القول الثاني ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى. فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. واضح؟ ما أدري. طيب. لا نقول إلى للغاية، إلى للغاية هذا معناه الأصل. ابن جرير ومن تبعه يقولون إن إلى بمعنى على، فيجعلون التجوز في الحرف، يجعلون التجوز في الحرف، وهذا مذهب الكوفيين كما هو معروف. وابن كثير ومن تبعه، بل البغوي، لأن البغوي قبل ابن كثير، البغوي ومن تبعه ما نعرف هل أحد قال به قبل البغوي أم لا، البغوي ومن تبعه يقول إن التجوز ليس بإلى بل بالفعل، فهو مضمن معنى يناسب الحرف الذي هو إلى. فما هو المعنى المناسب له؟ القصد، يعني أن الله عز وجل لما خلق الأرض قصد وأراد إرادة تامة إلى خلق السماء، إلى خلق السماء. ثم ذكرنا مثالا يتضح به المعنى، عينا يشرب بها عباد الله. كلمة يشرب ما هو الحرف الذي يناسبها؟ من، يشرب منها، لأن العين ما يمكن، لا يمكن أن تكون إناء يشرب به، بل هي مورد يشرب منه. فيقولون يشرب بها عباد الله، التجوز هنا بالحرف والباء بمعنى من، ويشرب على معناها الأصل، وهذا مذهب الكوفيين.